بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 15 من مجالسنا مع كتاب عمدة الفقه من تصنيف العلامة البغوتي رحمه الله تعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله باب السلم. هذا الباب من الأبواب المتعلقة بالبيوع، فالسلم نوع من أنواع البيوع، وتقدمت في الأبواب السابقة كثير من قواعد البيوع، فعرفنا حكم البيع وشروط البيع وأنواعه، وعرفنا ما يتعلق بالربا والصرف وبيع الأصول والثمار. وبدأ المصنف هنا من هذا الباب والذي يليه بتفاصيل وبأمور مبنية على ما تقدم. المقصود أن السلم نوع من أنواع البيع، والسلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، يعني هذا البيع يسميه أهل الحجاز سلم، لأنه يتم تسليم الثمن مقدما، ويسميها للعراق السلف لأنه كالسلف، فالبائع يأخذ الثمن ويسلم له السلعة مؤجلة، فلذلك سمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس، وسلفا لتقديمه كما يقول ذلك أهل العلم. وتعريفه اصطلاحا وشرعا وفي اصطلاح الفقهاء عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة، قوله موصوف في الذمة أخرج ما يباع وهو موجود، عينه موجودة أمامنا أو على عين موجودة في مكان آخر. وقوله مؤجل أي أن السلعة مؤجلة في السلم، ليست معجلة، بثمن مقبوض يعني أن الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، والثمن يتم تسليمه متى؟ في مجلس العقد. يعني صورة السلم مثلا، نضرب لكم مثال، صورة السلم أن يعطي زيد لعمر 1000 دينار، يسلمها معجلة مثلا، على أن يسلم عمر لزيد 100 صاع من البر بعد سنة. هذه صورة السلم، هذه صورة السلم. فالبيع له صور 4 باعتبار تعجيل الثمن أو تأجيل الثمن، وباعتبار تعجيل السلعة أو تأجيل السلعة، له 4 صور. فنقول للبيع باعتبار تأجيل وتعجيل الثمن والسلعة 4 صور. الصورة الأولى أن يكون الثمن والسلعة حالا، يعني معجل، هذا في صور البيع اللي نعرفه، تدخل إلى السوق فتعطيه دينار وتأخذ السلعة وتخرج. هنا ماذا؟ الثمن والسلعة حالا. الصورة الثانية أن تكون السلعة حالة والثمن مؤجل، هذا مثل بيع ماذا؟ مر معنا كثيرا، بيع التقسيط. السلعة مؤجلة والثمن مؤجل. عكس هذا، عكس بيع التقسيط ماذا؟ السلم، وهو الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد والسلعة مؤجلة. هذا هو السلم. طيب الصورة الرابعة أن يكون كلاهما مؤجل، يعني الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. هذا الذي تقدم معنا في المجلس السابق، بيع الدين بالدين. وبيع الدين بالدين ماذا؟ عرفنا أنه لا يجوز. إذن عرفنا الآن ما هو بيع السلم، تعجيل الثمن وتأجيل السلعة. ومما ينبه عليه أهل العلم، ونبه عليه ابن القيم في تهذيب السنن وهو شرحه لمختصر سنن أبي داود، نبه على أن السلم ليس فيه غرر، لأن إذا عرفنا شروط السلم سنعرف أن السلم ليس من بيع الغرر، وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه، لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء بعينه، وإنما وقع على شيء موصوف بالذمة، قد يكون لم يخلق أصلا. كان يقول أشتري منك 100 صاع بر، إلى الآن ما زرعنا البر، وإلى الآن ما حصدنا التمر إذا كان 100 صاع تمر. فهذا هو السلم، ليس السلم من باب الغرر، وليس من باب بيع ما ليس عندك حتى يقال إنه معدوم ونحو ذلك، وإنما هو بيع على شيء موصوف بالذمة منضبط، كما سنعرف في الأوصاء في شروطه السبعة. نعم، فهذه حقيقة ماذا؟ السلم. طيب السلم عرفنا صورته الآن، يعني المهم في باب السلم أن نعرف صورة السلم وأن نعرف شروط السلم. الآن عرفنا صورة السلم، ما هي شروط السلم؟ شروطه سبعة ذكرها المصنف، مجموعة في بيت واحد، ذكره بعض العلماء، نظم هذه الشروط في بيت واحد فقال: ضبط ونص قدرها ثم الأجل. قال: ضبط ونص قدرها ثم الأجل. كتبنا الشطر الأول: ضبط ونص قدرها ثم الأجل. وجودها الآن الشطر الثاني، ها الآن الشطر الثاني: وجودها وذمة والمال حل. وجودها وذمة والمال حل، حل يعني. طيب نعود إلى البيت، قوله ضبط الشرط الأول، نص الشرط الثاني، يعني ضبط يعني صفات السلعة لا بد أن تكون منضبطة، كيلا في مكيل أو وزنا في موزون ونحو ذلك كما سنعرف. ونص يعني أن ينص على جنسها وصفاتها، مثلا يريد 100 صاع تمر يعين، يبي برحي سكري خلاص عجوة، لا بد من ذكر، ينص عليه، يكون منصوص عليه في العقد. قدرها هذا الشرط الثالث، لابد من قدرها، يعني صاع، سواء بالصاع أو بالمعيار الشرعي، سواء كيلا أو وزنا. ثم الأجل، لابد أن يحدد الأجل، شهر، 6 أشهر، سنة، لابد أن يحدد كما سنعلم، يعني لا يكون إلى مستقبل مجهول، لكن لابد مستقبل معلوم. وجودها يعني أن هذه السلعة توجد متى؟ ليس في مجلس العقد، وإنما في وقت التسليم تكون موجودة، تكون موجودة في وقت التسليم. وذمة يعني موصوفة في الذمة كما عرفنا في التعريف. والمال حل هذا الشرط السابع، أن يكون المال في مجلس العقد حالا، السلعة مؤجلة والمال حالا، هذه شروط سبعة. طيب قال رحمه الله: يصح بلفظه، يعني بلفظ السلم، يقول أسلمك كذا، ولفظ سلف إذا قال أسلفك بكذا، وبيع لو قال أبيعك أو أشتري منك 100 صاع. فهذه الألفاظ كلها جائزة في السلم، لأن القاعدة التي دائما يؤكدها للعلم دائما في العقود، يقولون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالبيع الصحيح ما اجتمعت شروطه، وإن سماه الناس وإن لم يسمه الناس بيع، والربا حرام وإن لم يسمه الناس ماذا؟ ربا. وكذلك السلم لو سماه الناس بيع ولم يسموه سلم. ونحن اليوم في صور كثيرة من صور السلم، والناس ما يسمونها سلم، يسمونها بيع. هذا هو المقصود. قال: وشروطه، يعني شروط السلم 7. الشرط الأول: انضباط صفاته كمكيل وموزون ومذروع، لابد أن تكون صفاته منضبطة. فلا يصح في معدود مختلف، معدود يعني مختلف، يعني بعض الحبوب وبعض الثمار تباع بالحبة بالعدد، لكن بعض الحبوب بعض الثمار وبعض الحبوب يعني حبة كبيرة وحبة صغيرة، هذه مو منضبطة، ليس فيها انضباط. قال: كفواكه وبقول وجلود ورؤوس، يعني رؤوس الأغنام. فهذه الأمور لا يصح فيها السلم، لأنها ماذا؟ لا تنضبط صفاته. طبعا الشيخ الآن سيذكر أمثلة. المقصود القاعدة الآن، القاعدة ماذا؟ أن تنضبط الصفات. والشيخ يضرب أمثلة لعصره وزمنه وما كان متعارفا عليه، لكن هذه الأمور لو كانت اليوم منضبطة فيصح فيها السلم. اليوم مع تطور الصناعات لو كانت تنضبط يصح فيها السلم، واضح؟ قال: ورؤوس، يعني رؤوس أغنام. ونحو قماقم، القماقم وأسطال، قماقم يعني جمع قمقم، إناء من الآنية، وأسطال جمع سطل، معروف السطل صح؟ نستخدم هذه العبارة نحن الآن، لكن القمقم لا نستخدمه. هذه آنية، ففي السابق الآنية تصنع باليد وما تكون متماثلة، لكن اليوم المصانع تخرج 1,000,000 حبة بالملي، ها؟ منضبطة. ففي السابق لماذا قال الشيخ لا يصح؟ لأنها لا تنضبط، لكن اليوم لو كانت منضبطة تصح. المهم أن نعرف القاعدة ونطبقها على الأمثلة. قال: نحو قماقم وأسطال ضيقة الرؤوس، يعني هذه الآنية رؤوسها ضيقة لأنهم يضعون فيها ماء ويسخنون فيها الماء، وتختلف في حجمها وسعتها وضيقها فلا تنضبط، فلذلك قال لا يصح. قال: ولا فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين. المعجون يكون في فواكه وثمار كثيرة، معروف المعجون اليوم، معجون طماط ومعجون تمر ومعجون، تخلط أشياء فتخرج ماذا؟ معجون. في السابق هذه الأخلاط إذا خلطت ما تستطيع أن تميز، ما تستطيع أن تضبط صفات هذا المعجون، فلذلك لا يصح السلم فيه. لكن اليوم المصانع يعطونك كل علبة مكتوب فيها مكوناتها بالملي صح؟ فالشيخ في زمنه هذه المعاجين لا تنضبط، فلذلك قال لا يصح فيها السلم. قال: ويصح، هنا بعد أن ذكر أمثلة فيما لا يصح ذكر أمثلة في أمور تصح. قال: ويصح في حيوان وثوب منسوج من نوعين. الحيوانات تستطيع تمييزها بسنها وبأوصافها فيصح، وكذلك الثوب المنسوج من نوعين، يعني من نوعين من الخام، وهذا متميز، فإذا كان متميز نستطيع أن نضبط صفاته فيصح فيه البيع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا. هذا هو النص، النص على ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا، يعني أي وصف يؤثر في الثمن لابد من ذكره. قال: كحداثة وجودة. تعرفون الشيء الجديد يختلف عن الشيء القديم، وجودته أيضا تختلف فتؤثر في الثمن، فلا بد أن ينص عليه في العقد. ولا يصح شرط أجود أو أردأ بل جيد أو رديء، لأن إذا قلت أريد أجود ما في السوق ما تستطيع، هذا شيء لا ينضبط ولا يتمكن من الإنسان، لكن نوعية جيدة درجة أولى ممكن. وكذلك قوله أردأ ورديء. الشرط الثالث قال: ذكر قدر كيل في مكيل أو وزن في موزون، فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. لماذا؟ هذا تكرر معنا، لأن المعيار لأن الواجب التزام المعيار الشرعي، هذا تقدم معنا. ما يكال نضبطه بالكيل، وما يوزن نضبطه بالوزن، لا نزل المكيل ولا نكيل الموزون. لماذا؟ لأن الواجب التزام المعيار الشرعي. هذا هو الشرط الثالث والذي ذكرناه في النظم، وهو قدرها، ذكر قدر هذا المسلم فيه، يعني نقول 100 صاع وهكذا. الرابع: ذكر أجل معلوم، وهذا الشرط الرابع يخرج ماذا؟ يخرج الأجل غير المعلوم، المستقبل المجهول لا يجوز السلام فيه. قال: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، يعني يؤثر في الثمن، لكن إذا قال أشتري منك غدا بكرة بعد يوم يؤثر في الثمن؟ ما يؤثر في الثمن، فلا يصح فيه السلام، لذلك ينبه عليه المصنف فيما سيأتي. قال: فلا يصح حالا. إذا صار الثمن حال والسلعة حالة خلاص خرج من كونه سلم، صار بيع صحيح لكن ليس بالسلم. ولا إلى نحو الحصاد، يعني يقول أشتري منك 100 صاع بر في الشتاء القادم، متى؟ لا، لم يقل في الشتاء، عفوا، قال عند حصاد البر. ما ندري متى نحصد البر، في أول الشتاء أو في نصفه أو في وكذلك التمر، قال عند الحصاد، ما ندري متى نحصد التمر ونجني التمر، هل في أول الصيف أو في آخر الصيف؟ هذا أجل غير معلوم فلا يصح فيه. قال: ولا إلى يوم. لماذا لا إلى يوم؟ تو ذكرنا له، لأن اليوم لو قال لك أشتري منك أو أسلمك غدا، أعطيك الثمن اليوم وأخذ السلعة غدا، هذا ليس سلم، هذا لا يؤثر في الثمن، ليس له وقع في الثمن عادة. قال: ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم كذا. ما معنى هذه العبارة؟ واضحة؟ شخص جاء إلى الخباز وأعطاه 1000 دينار وقال: خلاص أنا سنة كاملة كل يوم أخذ منك خبزة، كل يوم. أو ذهب إلى من يبيع اللحم وأعطاه 1000 دينار وقال: خلاص كل يوم أخذ منك كيلو لحم مدة سنة. هذا يصح فيه السلم لأنه أجل معلوم، لأنه أجل معلوم. هذه صورة المسألة. قال: وإن جاءه به قبل محله ولا ضرر، يعني ولا ضرر على المشتري، اكتبوا ولا ضرر على المشتري، لزم أخذه. الآن أسلمه أسلمه على أن يأتي له بمئة صاع بعد ستة أشهر، فجاءه بمئة صاع بعد خمسة أشهر قبل وقتي قبل محلي. إذا كان ليس على المشتري ضرر فيلزمه أخذه. قال: كأجود منه من نوعه، يعني كأن ما في ضرر، مثل أن يأتي له بتمر أجود من الذي طلب. تعرفون مواسم الزرع والحصاد والثمر، تأتي مواسم ما شاء الله مباركة والناس يجنون ثمارا طيبة ويكون فيه وفرة، ومن مصلحة البائع أنه يتخلص من الثمار ويسدد ما عليه من ديون في وقت مبكر، ولو أعطى الناس ثمر أجود مما طلب. فهذه المسألة واردة وتقع، واضح الآن؟ كأجود منه من نوعه، يعني كأن يأتي بتمر أفضل مما طلب هذا البائع أو الذي أسلمه. قال: الخامس: وجوده غالبا في محله، يعني وجود السلعة في وقت التسليم، محله يعني وقت التسليم، لا وقت عقد. فإن تعذر فله الصبر والفسخ. فإن تعذر يعني تسليم هذه السلعة فله إما أن يصبر وإما أن يفسخ العقد ويرجع إليه بالثمن. السادس: قبض ثمنه قبل التفرق، يعني في مجلس عقد السلم الثمن حال فيقبضه في مجلس التفرق. قال: وشرط، هذه اكتبوا عليها شروط الثمن، شروط الثمن، شروط الثمن: واحد، علم قدره، اثنين، ووصفه. هذه في الثمن، يعني ألف دينار الآن، ألف قدر، وصفه دينار كويتي مثلا، الآن عرفنا القدر وعرفنا وصف هذا النقد. قال: فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف. الآن أسلمه وأعطاه ألف دينار، ثم بعد ذلك المفروض يعطيه مئة صاع، رد عليه خمسين صاع، وخمسين صاع ما استطاع توفيرها، ماذا يفعل؟ يرد عليه. هنا بطل فيه فقط، يعني بطل في بعض السلعة هذه التي بطل فيها عقد السلم، فيرد عليه خمسين صاع ويرد عليه نصف الألف دينار. قال: فقط كصرف، يعني مثل الصرف، الصرف هذا تقدم معنا، نعم، إذا تصارف النقد والمال. قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه، إن أسلم في جنس إلى أجلين، يعني طلب منه مئتين صاع، مئة صاع بعد ستة أشهر ومئة صاع بعد سنة في جنس واحد، أو عكسه، عكسه ماذا؟ يعني في أجل واحد لكن في جنسين، مئة صاع ومئة، مئة صاع من تمر ومئة صاع من بر، لكن في أجل واحد بعد ستة أشهر أو بعد سنة. قال: بين، هنا اكتبوا يجب، يعني يجب أن يبين كل قسط وثمنه، وثمنه، يعني لابد من بيان ثمن البر وثمن ماذا؟ التمر، من أجل إذا بطل البيع نعرف نرد ثمن البر أو ثمن التمر، واضح؟ فيجب أن يبين كل قسط وثمنه. السابع: أن يسلم في ذمة لا عين، هذا الشرط السابع والأخير، وهو أن يكون السلم على شيء موصوف في الذمة لا يسلمه على عين موجودة. طيب، قال ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية. البرية الصحراء، البرية الصحراء. الأصل في السلم ألا يشترط البائع والمشتري، أو البائع عفوا المشتري، الأصل ألا يعين مكان الوفاء ومكان التسليم. الأصل أنه لا يعين مكان الوفاء والتسليم، تسليم 100 صاع هذه. لكن إذا تم العقد في صحراء أو في سفينة في البحر مثلا، فإن من مصلحة هذا المشتري أن يعين المكان، أستلم منك في مدينتي أو مدينتك أو مكان كذا، من أجل أن الصحراء أو السفينة في البحر التي تم فيها عقد البيع ومجلس العقد عقد السلم، هذا مكان يعني فيه عسر وفيه مشقة لو صار فيه التسليم. نعم. قال وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره. إذا ما اشترطوا في مكان آخر رجعوا إلى التسليم في موضع العقد، وهذا هو الأصل، أن الناس يتبايعون في مدنهم وقراهم وأسواقهم ويسلمون فيها. فإذا لم يتم تحديد مكان تسليم هذا السلم أو السلعة فإنهم يرجعون إلى موضع العقد. ثم قال ولا يصح. الشيخ الآن سيذكر في ختام باب السلم 4 مسائل لا يصح فيها السلم. الآن فرغنا من شروط السلم 7، سيذكر 4 مسائل لا يصح فيها السلم، 4 صور لا يصح فيها السلم. 1، ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه. المشتري الآن لا يجوز له أن يبيع ويشتري ويتصرف في 100 صاع هذه التي سيستلمها بعد سنة أو بعد 6 أشهر، وإنما إذا قبضها يبيع أو يتصرف. قال ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، لأنه في هذه الحال لو أخذ عوض يكون بيع الدين، يكون من يعني صورته بيع دين بدين، لأنه الآن لم يقبض هذه السلعة، فيذهب يبيعها وهو لم يعني يقبضها، فيكون بيع دين بدين. طيب، قال ولا أخذ عوضه، يعني لا يجوز لأنه بيع دين بدين في هذه الحال. قال ولا رهن. هذه المسألة محل نزاع حتى في مذهب الحنابلة بين الفقهاء، وفي المذهب فيه نزاع، فيها قولان، وهو أخذ رهن مقابل السلم. والرهن سيأتينا إن شاء الله، يتيسر اليوم أن نقرأ الرهن. الرهن على السلم محل نزاع في المذهب، والمصنف يرى أنه لا يصح الرهن في السلم. قال أو كفيل به، أيضا لا يصح أن يأتي بكفيل مقابل السلم، وسيأتينا باب الكفالة إن شاء الله. الرهن هو أن يأخذ شيء مقابل تلك السلعة التي يعني هو عقد توثيقة كما سيأتي، فيأخذ يرهن شيء مقابل يعني حتى تأتي 100 صاع، أو يأتي بكفيل يكون كفيل له عند هذا المشتري حتى، أو البائع كفيل عند المشتري من أجل إذا البائع ما سدد 100 صاع أو ما أتى بها، فإن هذا الكفيل يأتي بهذا البائع. هنا انتهى باب السلم. قال باب القرض يصح في كل ما صح بيعه. القرض لغة القطع، ومنه المقراض، تقريض الأظافر، تقليم الأظافر، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وفي الشرع وفي اصطلاح الفقهاء دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو عقد إرفاق، وهو عقد إرفاق، فإن المقرض محسن إلى المقترض. وقد جاءت نصوص فيها أن المقرض متصدق على هذا المقترض. لو راجعتم كتاب الترغيب والترهيب للمنذري لتجدون أبواب في هذا الشأن. وأهل العلم ينبهون على أن الإنسان يحرص ما استطاع ألا يقترض وألا يضع على نفسه دين إلا عند الحاجة، فإنه لا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حصل منهم ذلك. طيب، قال يصح في كل ما صح بيعه، هذا يخرج ماذا؟ ما حرم بيعه، غير الرقيق. غير الرقيق، قال الرقيق لا يصح أن يقترض الرقيق من أجل ألا يقترض جارية فيطأها، فلا يصح إقراض، ولا يصح أن يكون الرقيق قرضا ودينا. قال ويملك بقبضه، ما الذي يملك أو من الذي يملك هنا؟ المقترض. المقترض إذا اقترض مالا فإنه يملكه بقبضه. لو تم عقد أو وافق شخص على أن يقرضه وإلى الآن ما قبض هذا المبلغ الذي هو قرض، فإنه يكون لم يملك هذا القرض، لكن إذا قبضه امتلك المبلغ وأصبح ملكا له يتصرف فيه بما شاء. قال ويثبت البدل، لمن هنا؟ للمقرض. يثبت البدل للمقرض حالا في الذمة ولو أجله. يعني الآن إذا قبض المقترض الألف دينار التي اقترضها، في هذه الحالة يثبت في ذمته ألف دينار، هذا المقترض يكون في ذمته ألف دينار عليه للذي الرجل الذي أقرضه. واضح؟ في الذمة ولو أجله، والأجل هذا الأصل في القرض أنه يكون مؤجل. قال وإن رده، يعني بعينه، وإن رده، رد القرض بعينه، شخص اقترض ألف دينار أو مئة صاع تمر أو ذهب أو فضة، يعني دنانير ذهب أو دراهم فضة اقترضها وما تصرف فيها، ردها هي كما هي. قال وإن رده مقترض لزم قبوله، يلزم المقرض أن يقبل ما رده المقترض إن كان مثليا ولم يتغير. مثليا يعني له مثل، مثليا له مثل، لأن في أشياء لا ليس لها مثل، لكن في أشياء لها مثل، مثل الدراهم والدنانير. قال ولم يتغير، لم تتغير صفتها ولا قيمتها. قال إلا فلوسا، ما هي الفلوس؟ الفلوس ليست دنانير ذهب ولا دراهم فضة، هي قطع حديدية أو نحاسية أو معدنية يتعامل فيها الناس كالنقد، مثلنا اليوم، مثل الخردة اللي موجودة عندنا اليوم، القطع الحديد هذه مال، هذه فلوس ونحن نسميها فلوس، هذه تختلف، هذه نقد لكن ليست ذهب ولا فضة. قال إلا فلوسا أو مكسرة، يعني دراهم فضة مجزأة اللي نسميها الخردة هذه. قال حرمها السلطان، حرمها السلطان، كيف حرمها السلطان؟ يعني منع الناس التعامل بها، مثل اليوم كثير من الدول تتغير عندهم العملة، صح؟ كانوا يتعاملون كل بلد فيها كل 10 سنين 20 سنة تتغير العملة، ويصبح هذه الفلوس ماذا؟ لا قيمة لها، لكن لو كانت دنانير ذهب أو دراهم فضة كلها قيمة، حتى لو تغيرت العملة يبقى أن الذهب والفضة له قيمة، لكن الفلوس هذه خلاص يكون لها لا قيمة لها. إذن ماذا نفعل هنا؟ قال فقيمتها وقت عقد، نرجع إلى قيمتها قبل أن يحرمها السلطان ووقت العقد، كم كانت تساوي هذه الفلوس؟ يرد قيمتها بالفلوس وبالعملة وبالنقد الجديد الذي أجازه السلطان. قال ويرد مثل مثلي وقيمة غيره، الواجب إذا اقترض شيء أن يرد مثله أو مثل قيمته. طيب فإن أعوز، أعوز يعني ما وجد، العوز الفقد، فإن أعوز المثل ما وجد المثل فقيمته إذن، يأتي بالقيمة. وهذا دائما، هذه قاعدة فقهية، أن المثل يرد مثله، هذا الأصل. إن لم نجد المثل نلجأ إلى القيمة. ثم قال ويحرم شرط جر نفعا، لماذا؟ ها؟ مر معنا كل قرض جر نفع فهو ربا. قال لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء، لا يدخل في القرض الذي جر نفع أن يكون نفع بلا شرط أو أن يسدد القرض بأفضل منه أو يعطيه هدية مع الوفاء، بل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه اقترض بكرا من الإبل والبكرة الصغيرة ورد أكبر منها، فالجزاء هذا الغير مشروط لا حرج فيه، بل هو من مكارم الأخلاق. الإنسان مثلا أنت ذهبت إلى أخ لك في الله واقترضت منه 1000 دينار وأعطاك، هو في الحقيقة متفضل عليك، الآن الذي يقرض متفضل عليك، كيف؟ لأنه الآن هو هذا مال ادخره وتعب عليه، ممكن 1000 دينار جلس فيها سنين يجمع، وأنت أخذتها بين عشية وضحى، يعني هو آثرك على نفسه وأهله وذريته وأبنائه وأعطاك 1000 دينار. فمن الإحسان أنك، وهذا بلا شرط، لا تكون منفعة مشروطة، لكن من الإحسان بالنسبة إليك أنك إذا رددت هذا القرض أنك ترده وتحسن بحسب استطاعتك. والإحسان قد يكون بالخلق، قد يكون بالكلمة الطيبة، قد يكون بهدية ونحو ذا، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون بلا شرط. أما إذا كان شرط اشترط عليه أن يعطيه هدية مع هذا يكون ربا. قال لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء، هذا واضح. وإن أهداه قبل الوفاء حرم، بعض الناس يروح يقدم هدية قبل لا يطلب قرض، يروح يعطيه هدية من أجل أن يقرضه، هذا لا يجوز، هذا الآن المنفعة مع القرض أو من أجل القرض. إن لم ينوي احتسابه، قال عفوا الآن قبل الوفاء ليس قبل القرض، قبل الوفاء. قال وإن أهداه قبل الوفاء حرم، قبل وفاء يعني هو الآن اقترض 1000 دينار وقبل أن يسدد 1000 دينار قدم له هدية، هذا حرام. إن لم ينوي احتسابه، يعني احتسابه من سداد الدين، يعني هو اقترض منه 1000 دينار وقبل الوفاء جاء وأعطاه هدية 100 دينار، لكن هذه الآن احسبها من الدين، ترى باقي لك 900، أنت إلى الآن ما جاء الوقت الذي سأعطيك فيه الدين، لأنك وقت السداد مثلا بعد سنة، قبل حلول الأجل أجل الدين أعطيتك 100 دينار. إن كان هذا من الدين فلا حرج فيه، يعني من سداد الدين. قال أو مكافأته، مكافأته يعني أهداني ساعة ورحت أهديته ساعة، شيء هدية مقابل هدية، أهداني كتاب وهديته كتاب، كافأته على هديتي، هو أهداني وأنا أهديته، هذه قضية خارجة عن القرض لا حرج فيها. قال أو تجري عادته به معه قبل، يعني قبل القرض، يكون هذا زميل لك أو جار لك وتعارفتم أن في رمضان تتهادون أو في العيد أو في مناسبات اجتماعية، هذا ما جرت به العادة لا حرج فيه، ما جرت به العادة لا حرج فيه. قال وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم ما لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته إن كانت ببلد قرض أنقص. هذه المسألة التي ختم بها الشيخ الباب، ركزوا فيها شوي. قال وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم، يعني أعطيتك 100 صاع في مكة، القرض تم وين؟ في مكة، أقرضتك 100 صاع في مكة وأخذت 100 صاع وذهبت، ثم تقابلنا في بلد آخر فطالبتك بال100 صاع، قال لزم أن يسدد الدين إلا ما لحمله مؤنة. إذا قال والله أنا الآن في الكويت والتمر في مكة، إذا بحمل التمر من مكة وأعطيك إياه الآن في الكويت يكلفني مؤنة الآن حمله وشحنه ونقله، إذا كان لحمله مؤنة يعني تكلفة، فقيمته يعني فالواجب قيمته، يعطيه قيمة 100 صاع إن كانت ببلد قرض أنقص، إن كانت ببلد قرض أنقص، يعني الآن 100 صاع هو في بلد قيمته أنقص، حتى لو أعطاه 100 صاع سيعطيه أقل من حقيقة 100 صاع التي في مكة، هنا يعطيه ماذا؟ الواجب أن يدفع القيمة. طيب مفهوم كلام الشيخ آخر جملة إن كانت ببلد قرض أنقص، يفهم منه ماذا؟ أنها إن كانت ببلد القرض مساوية أو أكثر لزم البدل ببلد الطلب، لزم البدل ببلد الطلب، يعني تكون العبارة هكذا، نعيدها مرة ثانية، وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم، يعني أعطيتك 100 صاع في مكة وطالبتك بها في الكويت، قال لزم يلزم أن يسدد الدين إلا ما لحمله مؤنة فقيمته، يعني فالواجب قيمته، وإن كانت ببلد قرض أنقص، بلد القرض يعني الذي تم فيها القرض مكة، والسداد وين؟ في الكويت، إن كانت في بلد قرض أنقص قيمة 100 صاع هناك أنقص من قيمتها هنا، فالواجب أن يعطيها القيمة. طيب فإن كانت، يفهم من كلام الشيخ الآن أنها إن كانت ببلد القرض مساوية أو أكثر لزم البدل ببلد الطلب. طيب ثم قال باب الرهن، الآن الأبواب ترى سريعة لأن القواعد والمسائل تقدمت معنا والأبواب هذه كلها سهلة. قال باب الرهن، الرهن في اللغة يعرفونه ماذا؟ يعرفون الرهن في اللغة بالحبس والثبوت والدوام، أرهن الشيء يعني يحبسه عندي وأثبته عندي ويكون دائما عندي، هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح يقولون توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، طيب ما فائدة الدين؟ ما فائدة الرهن؟ قال العلماء الرهن له فائدة، وهذا من المصالح التي أتت بها الشريعة، فإن الشريعة من قواعدها العامة تكثير المصالح، تحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد ودرؤها، والشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. طيب فائدة الرهن أنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر، فائدة الرهن أنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم. وقد ذكر الله عز وجل الرهن في القرآن فقال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. نحن مر معنا عقد البيع وعقد السلم والقرض والرهن. البيع والسلم من أنواع البيع، البيع والسلم والإيجار هذه تسمى عقود معاوضة، والقرض وغيره من العقود التي ستأتي معنا تسمى عقود إرفاق، فيه رفق، إرفاق، رفق، إعانة ورفق. القرض فيه إرفاق، والتبرعات عموما يعني عقود التبرعات، منهم من يقول هي عقود تبرعات ومنهم من يدرجها تحت الإرفاق ونحو ذلك، لكن نحن لن نتكلم فيما سيأتي، لكن نريد أن نتكلم فيما مضى. فيما مضى عقد القرض يسمى عقد إيش؟ إرفاق. معرفة هذه العقود مهمة من أجل إذا قرأتم كلام أهل العلم وسمعتموه تعرفون تميزون بين هذا وهذا. الرهن ليس من عقود المعاوضة وليس من عقود الإرفاق، وإنما هو من عقود الاستيثاق. الاستيثاق يعني الوثائق التي تحفظ بها الحقوق، والوثائق التي تحفظ بها الحقوق في الشريعة أربعة، والوثائق التي تحفظ بها الحقوق أربعة. الأولى الشهادات، تأتي بشاهدين أو بشاهد على حسب القضية أو بشيء مكتوب مشهود عليه. فالأول إيش؟ الشهادات. الثاني الرهن، هذا عقد استيثاق. الثالث الضمان، وهذا ذكر المصنف بعد الرهن. الرابع الكفالة، الشهادات، الرهن، الضمان، الكفالة. الرابع ماذا؟ الكفالة. فالرهن والضمان يستوفى فيهن الحق، الرهن والضمان يستوفى فيهن الحق، وأما الشهادة فيستوفى بها الحق. يعني الرهن الآن ترهن شيء عندك، إذا ما سدد تبيع الرهن وتأخذ حقك من قيمته، لأن الرهن قد يكون أكثر من قيمة ما تريد. طيب وأما الشهادة فيستوفى بها الحق، يعني الشهادة أنت لا تأتي بالشاهد وتبيع الشاهد تستوفي حقك من، لا، وإنما الشاهد يدلي بشهادته عند الحاكم والقاضي، وبحسب شهادته تأخذ، أو بناء على شهادته تأخذ حقك. والشهادة هي في الحقيقة أوسع يعني الوثائق دائرة، وأعظمهن مصلحة وأقطعهن للنزاع. طيب قبل أن نقرأ كلام الشيخ نذكر شروط الرهن وهي أربعة. الشرط الأول أن يكون منجزاً منجزاً، فلا يصح معلقاً. والشرط الثاني كون راهن جائز التصرف، أن يكون الراهن جائز التصرف. جائز التصرف يخرج من؟ السفيه والمجنون والصبي والمحجور عليه، هذا غير جائز التصرف. الشرط الثالث كون الراهن مالكا للمرهون، يعني أن يكون الراهن مالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه. الشرط الرابع والأخير أن يكون المرهون معلوما جنسه وقدره وصفته، أن يكون المرهون معلوما جنسه وقدره وصفته. طيب، قال: باب الرهن يصح في كل عين صح بيعها. وهذه قاعدة، كل ما صح بيعه صح ماذا؟ رهنه. كل ما صح بيعه صح رهنه، كما تقدم كل ما صح بيعه صح أن يكون قرضا، يجوز أن تقترض كل ما يصح بيعه، وكذلك يجوز أن ترهن كل ما يصح بيعه. أخرج ماذا هنا؟ ما يحرم بيعه، يعني لا يجوز أن يكون الرهن خمر أو كلب أو خنزير. طيب، حتى المكاتب، يعني حتى العبد المكاتب، ومر معنا تعريفون المكاتب، مع الحق وبعده، مع الحق وبعده، يعني ما تم عليه الرهن سواء كان بيعا أو غيره من العقود التي يكون فيها الرهن. قال: ويصح رهن مبيع، ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. ويصح رهن مبيع، المبيع السلعة. هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى مسألة قبل قبضه. الآن هل يصح رهن المبيع؟ أنا الآن اشتريت سلعة ولم أقبضها، هل يصح لي التصرف بها؟ ومن التصرف ومن أنواع التصرف الرهن، واضح؟ قال: ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. يعني هل يصح الآن هذه المسألة نريد أن نفهمها، هل يصح رهن المبيع أو التصرف به قبل قبضه؟ فأنا الآن مثلا أصور لكم مسألة، اقترضت 1000 دينار، قال لي المقرض ارهن عندي شيء، قلت أنا اشتريت سيارة تكون رهن، أين السيارة؟ إلى الآن ما قبضتها، إذا قبضتها رهن عندك، هل يصح رهنه؟ أو 100 صاع إلى الآن ما قبضتها لأنه ذكر نحو مكيل على ثمنه. هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان ينصون أهل العلم على 6 أوصاف لهذا المبيع، فإن كان مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو بيع برؤية سابقة أو بوصف بالذمة، 6 أوصاف، فلا يجوز، فلا يجوز أن يرهن حتى يقبض، واضح؟ فالمسألة فيها تفصيل. فإن كان مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود هذا المبيع، أو بيع برؤية سابقة أو بوصف بالذمة، 6 أوصاف أو 6 قيود، فلا يجوز رهنه حتى يقبضه. وإذا كان غير ذلك فيجوز، كالمبيع المعين الآن، ثوب أمامي أو سيارة أمامي أو بيت، الآن بيت البيت بيت أمامنا الآن أو أرض لا تدخل في الأوصاف السابقة القيود السابقة، فهذا يجوز رهنها وإن لم يعني يقبضها بعد. نعم. قال ويلزم في حق راهن فقط بقبض. هذه مسألة متى يلزم الرهن. الرهن جائز، عقد جائز، لكن متى يلزم يكون لازما؟ يلزم في حق راهن فقط بقبض، عند القبض يلزم. قال واستدامته شرط للزومه. استدامة ماذا؟ استدامة القبض، ما دام الرهن تم قبضه ولا زال عند من قبضه فهو باقي، لكن إذا أرجع الرهن خلاص هنا أصبح غير لازم. قال ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق. هذه مسألة حكم التصرف بالرهن. الآن من المالك الحقيقي للرهن؟ الذي اقترض ورهن السيارة حتى يسدد ما اقترض، أو اشترى شيء وطلبوا منه رهن على أي عقد. فالمالك الحقيقي هو الذي هو الذي وضع هذه السيارة عند هذا الذي طلب الرهن. هل يصح للمالك الحقيقي لهذه السيارة أو هذه الدابة أو هذا البيت المرهون، هل يصح له التصرف فيه؟ هذه هي المسألة، حكم التصرف بالرهن. يقول ولا ينفذ تصرف راهن فيه، لا يحق له أن يبيع ما هو مرهون أو يتصرف فيه بأي تصرف، أجرة أو بيع أو أي تصرف، حتى الصدقة يذهب يتصدق بهذا الرهن. قال بغير إذن مرتهن إلا العتق. العتق يصح، وهذه من المواطن التي الشريعة غلبت فيها جانب العتق وجوزت فيه العتق. طيب إذا اعتقه يأتي برهن بدل هذا الرقيق الذي اعتقه، يضعه رهنا وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، مكان الرقيق الذي اعتقه، يضع مكانه شيء بقيمته رهنا. طيب ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه تبع له. بدأ يبين الشيخ مسألة حكم نماء الرهن. في رهن ينمو ويكبر مثل الدواب، ونماؤه إذا نما يقول نماؤه وكسبه، يعني العبد لو أنه عمل واتجر وعمل وأتى بكسب، وأرش جناية لو جنى هذا العبد، أرش الأرش قيمة الجناية، يقول عليه تبع له، على من؟ على هذا الشخص الذي عنده العبد، يعني الذي أقرض. واضح؟ يعني ليس لمالك العبد ليس لمالك العبد، وإنما لمن؟ للذي طلب الرهن وجعل العبد عنده. ماذا نسميه؟ راهن، ها؟ أو مرتهن، إيش رأيكم؟ مرتهن، هو المرتهن. واضح الآن؟ يعني الآن مالك العبد الحقيقي اسمه راهن، والذي أخذ الرهن اسمه مرتهن، وهذا العبد اسمه مرهون. قال ومؤنته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه. طيب يعني لو مات من الذي يكفنه؟ احنا كأن عكسنا القضية، ها؟ احنا عكسنا. لا، الراهن هو المالك الحقيقي للعبد، والمرتهن هو من عند من طلب الرهن، وطلب أن يكون عنده رهن مقابل الدين. قال: ومؤنته، مؤنة هذا الرهن على راهن ككفني لو مات، وأجرة مخزنه لو احتاج إلى مخزن، مثل أنه رهن يعني تمر أو نحو ذلك. قال: وهو أمانة. الأمانة وهو يعني المرتهن. المرتهن يعني الذي أخذ هذا العبد وجعله عنده، يده يد أمانة، يده أمينة، يده يد أمين. والقاعدة في يد الأمين أن ما تلف عنده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنه، هذه قاعدة في الضمان ستأتينا، لكن هذه متكررة عندنا في أبواب كثيرة. فيد الأمين إن لم يفرط أو يعتدي فلا يضمن، يعني هو لم يفرط، وضعه في مخزن وما فرط فيه ولا تعد عليه، لكن جاء فيضان أو جاء الزلازل أو نحو ذلك، عمت الناس كلهم، ففي هذه الحالة لا يضمن. قال: وهو أمانة، يعني يد المرتهن يد أمانة ويد أمينة، لا يسقط بتلفه شيء من دينه. يعني الآن وضع عنده الراهن، وضع عند المرتهن هذا الرهن وهذا الشيء المرهون، فتلف عنده، قال: خلاص مالك عندي شيء، مات العبد أو تلفت المئة صاع التمر، هنا لا حق له إذا كان هذا المرتهن لم يفرط ولم يعتد، أما إذا فرط واعتدى فإنه يضمن. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه، يعني لو سدد بعض الدين فالرهن باقي حتى يسدد الدين كله، يعني لو سدد بعض الدين فالرهن باقي حتى يسدد الدين كله. إذا سدد الدين كله هنا يرد هذا المرهون. قال: وتصح زيادة رهن لا دينه، يجوز أن يزيد في الرهن يعني مع الوقت، لأن هذا قالوا لأنه زيادة استيثاق، لأنه زيادة استيثاق. وإذا حل الدين قال لا دينه، قال: وتصح زيادة رهن لا دين، الدين لا يجوز أن يزيده، إذا احتاج زيادة لكي لا يقع في الربا، إذا احتاج زيادة سدد الدين بعدين يجري عقد آخر. ثم قال: وإذا حل الدين، هذه مسألة وهي متى يجب الإيفاء، متى يجب الإيفاء. قال: إذا حل الدين وامتنع من أدائه بيع رهن بإذنه، وإلا أجبره حاكم فإن أصر باعه عليه وفى. هذه مسألة ذكرناها بعينها في أول درس في كتاب البيوع، لما تكلمنا عن شروط البيع وذكرنا أن من شروط البيع ماذا؟ الرضا. فذكرنا لكم أن من شروط البيع الرضا، لكن استثنى منه مسألة في الرهن قلنا ستأتينا وبيناها لكم. هذه هي المسألة، وهي أن إذا كان الراهن عجز عن سداد الدين ماذا يفعل المرتهن؟ لا يتملك الرهن أو المرهون، الشيء المرهون لا يتملك، وإنما يبيعه بإذن الراهن ويأخذ قيمة حقه منه. طيب، فإن لم يأذن هذا الراهن يقول: وإلا أجبره حاكم، يعني القاضي، الحاكم دائما إذا أطلق في المتون الفقهية يراد به القاضي. قال: فإن أصر باعه، فإن أصر حتى مع إجبار القاضي، قال باعه، من الذي يبيعه؟ القاضي والحاكم، باعه عليه ووفى، يعني يبيعه وإن لم يرضى. هذه المسألة اللي قلنا لكم مستثنى من شرط الرضا هنا يجبره القاضي، فإن لم يرض فإن أصر باعه القاضي، يبيع هذا الرهن ويعطي المرتهن قيمة حقه. نعم، يوفي. ثم قال: ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين ورده. هنا إذا حصل خلاف فمن يقدم قوله؟ وغالبا يحصل خلاف متى؟ في الوفاء. ذاك يقول سددت، وهذا يقول لا لم تسدد ولم تستكمل المبلغ ونحو ذلك. فإذا حصل خلاف في الوفاء يقول: يقبل قول راهن في قدر رهن ودين، يعني الدين الذي سدده وأوفاه، ورده، رد الرهن، لا أنه ملك غيره. يعني لا يقبل قول الراهن بعد أن أخذ المال، اقترض ووضع رهن مرهون، شيء مرهون عند المرتهن صاحب المال، لا يقبل قوله بعد ذلك أن هذا الرهن ليس ملكي، أو هذا التمر ليس لي، أو هذا العبد ليس من عبيدي. هنا في هذه الحال لا يقبل قوله، لأنها في هذا تضيع للحقوق. ما دام أن القرض تم والرهن تم لا يقبل قوله هنا، لا يقبل قول الراهن، يقبل قول، يقدم قول المرتهن، يرجع إلى المرتهن. أو جنى، يعني العبد المرهون حصلت منه جناية بعد أن أخذ الألف دينار ووضع العبد، جاء بعد ذلك وقال: ترى العبد الذي عندك جنى على شخص، ولابد من أن نأخذ هذا العبد من أجل أن نعاقبه. هنا يضيع حق المرتهن، الألف دينار راحت والعبد راح، لا يقبل قول الراهن هنا. قال: ويؤاخذ به بعد فك، يعني بعد وفاء الدين. هنا يؤاخذ العبد بالجناية، هنا يؤاخذ بعد أن يسدد الدين، يؤاخذ، يؤتى بالعبد: تعال أنت جنيت، ما حقيقة هذه الجناية؟ قيل أنك جنيت في كذا وكذا. قال: ما لم يصدقه مرتهن، يعني في الصورتين، لأن القول قول المرتهن في هاتين الصورتين، لأن القول قول المرتهن في هاتين الصورتين. خلاصة هذه المسائل أنه إذا حصل خلاف في الرهن ففي قدر الرهن والدين ورده يقدم قول الراهن، وفي المسألتين الأخيرتين يقدم قول المرتهن. ثم قال: ولمرتهن ركوب وحلب، إلى آخر كلامه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل يجوز للمرتهن التصرف في الرهن؟ أنت الآن أقرضت شخص ألف دينار ووضع عندك سيارة رهن، هل يجوز أن تركب السيارة تنتفع بها، أو ناقة أو نحو ذلك؟ قال: ولمرتهن ركوب، يعني يجوز لك أن تركب الدابة أو السيارة تستعملها، وحلب. ماذا تفهمون من قولي وحلب؟ أحسنت، يشرب، وما راح يحلب ويرمي الحليب، يعني يحلب ويشرب، يجوز له أن يحلب ويشرب من هذا الحليب بقدر نفقته، لأن هذه الناقة من الذي سيعلفها ويشربها الماء؟ المرتهن، فهو سينفق عليها وينتفع بها، فالانتفاع بقدر ماذا؟ النفقة. وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة فقهية يذكرها العلماء بقولهم: الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، فبقدر ما تغرم أنت وتنفق وتخسر شيء تغنم في مقابله. فهنا أنت أنفقت على هذه الدابة فتغنم منها ماذا؟ الركوب والحلب وشرب الحليب. قال بقدر نفقته بلا إذن، يعني ما يحتاج أنك تستأذن من الراهن كل ما أردت أن تركب أو تحلب، متحريا للعدل، يعني لا تكلف هذه الناقة فوق طاقتها. قال وإن أنفق أي المرتهن، وإن أنفق أي المرتهن عليه بنية رجوع، يعني بنية رجوع على الراهن لا بنية تبرع، لأن التبرع لا يجوز فيه الرجوع، الصدقة الصدقة لا يجوز فيها الرجوع. قال إذا إن أنفق عليه بنية رجوع يعني على الراهن وتعذر وجود وتعذر يعني وتعذر استئذان مالك، يعني وجود المالك حتى والصاحب صاحب هذه الدابة حتى يستأذنه، رجع يعني رجع بهذا المال. صورة هذه المسألة مثلا كان الرهن دابة ومرضت هذه الدابة وتحتاج إلى من يعالجها ويداويها، بيطري أو نحو ذلك، وصاحبها بعيد ولا نستطيع استئذانه الآن، وإلا ماتت هذه الناقة، وهو أنفق عليها الدواء بنية الرجوع، فلا بد من شرطين: نية الرجوع يعني على صاحبها أن يدفع ثمن الدواء، وكان صاحبها غير موجود فتعذر استئذان مالك هذه الدابة، هنا يرجع عليه المال، هذا المال الذي أنفقه هذا الدواء. ومثل السيارة، لو تلفت السيارة احتاجت إلى شيء يصلحها غير البنزين، البنزين مثل الحليب، يعني هو سيصب فيها بنزين من أجل ماذا؟ أن يركبها ويستخدمها، فهي نفقة في مقابل الانتفاع. واضح هذه المسألة؟ وإن أنفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع، يعني ترجع عليه القيمة ويعطيه الراهن قيمة هذا الشيء الذي أنفقه. قال كوديعة وعارية ومؤجرة، وهذه الأبواب ستأتينا إن شاء الله، حكمها حكم هذه المسألة أنه إذا أنفق يرجع عليه. لا إن خربت فعمرها بلا إذن، هذه المسألة الأخيرة تنطبق على البيوت. الآن رهن عنده بيت وخربت البيت، خرب هذا البيت أو شيء في هذا البيت خرب، وما استأذن صاحبه، يعني البيت ليس كالدابة يموت، انتظر صاحبها واستأذن منه، فهنا لا يرجع عليه المال. فإذا خربت الدار لا بد أن يستأذن مالك هذه الدار، ينتظر هذا صاحب الدار حتى يستأذنه، بخلاف نفقة الحيوان من أجل حرمة نفس هذا الحيوان لأنه سيموت، لا يعني هنا لا ينتظر حتى يستأذن في الدابة لأنها ستموت، وإذا ماتت تلف الرهن. أما الدار ينتظر متى يأتي صاحبها فيستأذنه في عمارها وفي إصلاحها. إلى هنا انتهى باب الرهن، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.